السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها أن هدانا للإسلام وجعلنا من أهل التوحيد والسنة، وأكرمنا بأن نلتقي على مائدة طلب العلم. ثم أشكر حكومة الشارقة على عنايتها ببث الخير وبث العلم، وأخص بالشكر دائرة الشؤون الإسلامية، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياهم سواء السبيل، وأن يجعلني وإياهم والسامعين مفاتيح للخير مغاليق للشر. لا شك أيها الإخوة أن سعادة الإنسان وطمأنينة قلبه وأمنه إنما هي في طاعة الله عز وجل. طاعة الله أساس كل خير، ورأسها تحقيق التوحيد والعمل بسنة سيد العبيد محمد صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأعظم الطاعات الفرائض، ورأسها التوحيد، ثم التقرب بالنوافل، كما قال الله عز وجل في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. ومن أعلى النوافل إن لم يكن أعلاها طلب العلم، فطلب العلم من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وهذا هو الشأن العظيم. فكما يقول العلماء: ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. فمن الأمور العظيمة التي تؤدي إلى أن يحب الله عبده طلب العلم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أعظم النوافل طلب العلم فيما ليس فرضا، وطلب العلم فيما هو فرض، أعني طلب العلم الذي هو فريضة، هو من الفرائض. لكن ما زاد على هذا فهو رأس النوافل عند جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. ولا شك أن من أحسن طرق العلم أن يحرص العبد على ضبط الكليات، فإن من ضبط الكليات استقامت له الجزئيات، وهذا هو ما يعرف عند أهل العلم بالقواعد. ولذا حرصنا في هذه الدورة، في هذه السلسلة من هذه الدورة، على أن تكون في القواعد لنضبط المعاملات بأصولها الكلية. وقد تقدم معنا في العام الماضي أن تكلمنا عن قواعد البيوع، وبينا أن الأصل في المعاملات والبيوع الحل، وأن الله وسع على الناس في أرزاقهم، وذكرنا القواعد التي تتعلق بهذا، وذكرنا أن الله حرم على عباده من المعاملات ما فيه شر لهم، وشر المعاملات الربا، فما تعامل عبد بأشر من الربا، وما أدخل عبد جوفه بأشر مما يدخل من الربا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ولذا سنجعل هذه الدورة هذا العام في قواعد الربا، لأن الربا شر عظيم وقد كثر في هذا الزمان وتنوعت صوره، لكن إن ضبطنا كلياته وعرفنا أصوله فإن بإذن الله نتحرز من جميع صوره. وتلحظون يا إخوة هنا أن القواعد في دورتنا هذه خاصة بباب واحد، وهو باب الربا. وتقدم معنا أن القواعد إذا كانت خاصة في باب الربا فللعلماء فيها ثلاثة آراء. رأي يقول إنها قواعد، فالقاعدة عنده كل أصل كلي فقهي تندرج تحته مسائل، سواء كان يدخل بابا واحدا أو يدخل أبوابا متعددة، فكلها تسمى قواعد. ورأي يذهب إلى أنها قواعد خاصة، فالقواعد التي تكون في باب واحد تسمى قواعد ولكنها خاصة، تسمى قواعد خاصة. فإذا وجدت في بعض الكتب أنهم يقولون هذه قواعد خاصة أو قاعدة خاصة، فالغالب أنهم يعنون بها أنها تدخل بابا واحدا ولا تدخل في أبواب متعددة. ورأي ثالث يقول لا، القاعدة أو الأصل الكلي الذي يختص بباب ضابط ولا يسمى قاعدة. ولذلك تجد أن بعضهم يقولون القواعد والضوابط، يقصدون بالقواعد الأصول الكلية التي تدخل أبوابا، والضوابط الأصول الكلية التي تكون خاصة بباب. والأمر اصطلاحي، الأمر اصطلاحي، إذ حقيقة القاعدة موجودة، وهو أنها أصل كلي ينطبق على مسائل متعددة، سواء دخلت بابا واحدا أو دخلت أبوابا متعددة. وسنبدأ دروسنا في هذه الدورة بمدخل مختصر يتعلق بالربا، ونبدأه بالعنصر الأول وهو تعريف الربا. ما تعريف الربا في اللغة وعند أهل العلم؟ أما الربا في اللغة فهو يدور على الزيادة. الربا في اللغة يدور على الزيادة، ومنه قولهم ربت الأرض، أي إذا نزل عليها المطر فزادت بالخضرة ونمت، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فبالزروع تزداد. ومنه قيل للتربية تربية، لأنها تنمي المربى وتزيده، فأصل الربا في اللغة يدور على الزيادة. أما في الاصطلاح فالربا مبادلة مالية فيها زيادة خاصة أو تأخير في أشياء مخصوصة. مبادلة مالية فيها زيادة خاصة أو تأخير في أشياء مخصوصة. مبادلة مالية، والمبادلة مفاعلة، إذن تكون بين طرفين فأكثر. فالربا يقع في معاملة تكون بين طرفين فأكثر. مالية، تقدم معنا يا إخوة أن المال عند الفقهاء كل ما يملك. المال عند الفقهاء ليس كما يتبادر لأذهاننا اليوم، إذا قيل المال مباشرة أذهاننا تنصرف إلى النقود. لا، المال عند الفقهاء يقع على كل ما يملك. فالثياب مال، السيارة مال. مبادلة مالية فيها زيادة خاصة، ليست كل زيادة ربا، وإنما الربا زيادة خاصة سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. أو تأخير في أشياء مخصوصة، ليس من شرط الربا أن يكون فيه زيادة، قد لا تكون هناك زيادة ولكن فيه تأخير في أشياء مخصوصة نص عليها أو وجدت فيها العلة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يعني مثلا من باع كيلو جرام ذهب بكيلو جرام ذهب، في زيادة؟ ما في زيادة. يمكن أن يكون فيها ربا؟ نعم يمكن. كيف يكون فيها ربا؟ يتأخر القبض، فيبيع كيلو جرام ذهب بكيلو جرام ذهب، وهذا يعطيها الآن كيلو والآخر بعد يوم يعطيه الكيلو، هنا وجد الربا للتأخير، ولكنه تأخير في أشياء مخصوصة، وهي التي تسمى عند أهل العلم بالأموال الربوية، وسنبينها إن شاء الله في ضابط. فليس كل تأخير ممنوعا وربا. يعني باعه سيارة بسيارة، أنا عندي سيارة وأنت عندك سيارة، فقلت بعني سيارتك هذه بسيارتي هذه، وقلت قبلت وتم العقد، وقلت أنا أسلمك سيارتي بعد أسبوع، وسلمتني سيارتك الآن، هذا جائز، لأن السيارة ليست من الأموال الربوية، وإنما الربا في التأخير في الأموال الربوية التي سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. العنصر الثاني، هل الربا بيع؟ هل الربا بيع؟ ما سبب السؤال؟ كلنا نقرأ في كتب الفقه فنجد أن الفقهاء يذكرون في كتاب البيع باب الربا، فباب الربا في كتاب البيع أو كتاب البيوع. فهل الربا من البيوع؟ والجواب: هناك ربا ليس بيعا، هناك ربا ليس بيعا، وهو ربا الدين، ربا الدين، وسيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فهذا ليس بيعا، وهناك ربا يسمى ربا البيع، حيث تباع الأموال الربوية متفاضلة أو نسيئة كما سيأتي إن شاء الله. فهل هو بيع؟ أول ما نلحظ يا إخوة، الله عز وجل غاير بينهما، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهل ربا البيوع بيع؟ إذا قلنا إن أل في قول الله عز وجل وحرم الربا للجنس، فيدخل فيها أصالة كل ربا، فإن الربا غير البيع وليس بيعا، لأن الله فرق بينهما. وإذا قلنا إن ألف الربا في الآية للعهد، وهو ربا الجاهلية، وربا الجاهلية هو ربا الدين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، فإن ربا البيوع يكون من البيوع المحرمة، يكون من البيوع المحرمة. إذن يا إخوة، عندنا ربا لا شك أنه ليس بيعا، وهو ربا الديون، وعندنا ربا يحتمل أن نقول إنه بيع، ويحتمل أن نقول إنه ليس بيعا، وهو ربا البيوع، لأن صورة البيوع فيه، ولكن الله قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا قلنا الربا في الآية يدخل في كل ربا حتى ربا البيوع أصالة، لأن أل الجنس، فالبيع شيء والربا شيء آخر من حيث الحقيقة الشرعية. وإذا قلنا إن أل في الربا للعهد وهو ربا الجاهلية، فإن ربا البيوع يكون من البيوع، ولكنه من البيوع المحرمة لمزية وصفة فيه. العنصر الثالث: نظرة في آيات الربا. تحريم الربا يا إخوة من آخر ما نزل في القرآن، بل بعض أهل العلم يقولون هو آخر ما نزل من حيث الأحكام، بعض أهل العلم يقولون آخر حكم، آخر حكم نزل في القرآن هو تحريم الربا، وبعض أهل العلم يقولون هو من آخر ما نزل. جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن آخر ما نزلت آية الربا، إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. عمر رضي الله عنه قال، وجاء في بعض الروايات أنه قال هذا على المنبر: إن آخر ما نزلت آية الربا، أي من آيات الأحكام، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا. المقصود بلم يفسرها لنا، لم يفصل لنا الربا، وإنما ذكر بعضه كما سيأتي إن شاء الله. فدعوا الربا والريبة، قال أهل العلم: والحكمة في هذا أن يعلم أن تحريم الربا محكم، لأنه آخر ما نزل، وأن يترك الربا كله، قليله وكثيره، لأن تحريمه جاء ولم يفسر، بمعنى لم يفصل، فدل ذلك على أن الربا كله حرام. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، رواه البخاري في الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما أنزل الله عز وجل آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علينا، ثم حرم التجارة في الخمر، رواه البخاري في الصحيح. والمقصود بهذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بآيات الربا، فقام وقرأها على الصحابة رضوان الله عليهم، ثم حرم التجارة في الخمر. هنا سيأتي سؤال: ما العلاقة بين تحريم الربا وتحريم التجارة في الخمر؟ لماذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة آيات الربا حرم عليهم التجارة في الخمر؟ والجواب أن العلاقة بينهما أن الربا أخبث طريق لما يتناوله الإنسان، أخبث طريق لما يتناوله الإنسان أكلا وشربا هو الربا، كما دلت عليه الآيات. والخمر أخبث ما يتناوله الإنسان، لأن الخمر أم الخبائث، فاجتمع في الخبث، في أن الربا أخبث طريق لما يتناوله الإنسان، وأن الخمر أخبث ما يتناوله الإنسان بذاته، يعني أخبث ما يتناول هو الخمر. طبعا هناك قصة طريفة في هذا الباب، تذكر أن رجلا قال لامرأتي: أنت طالق إن تناول عبد شرا من الخمر، أنت طالق إن تناول عبد شرا من الخمر. رأى حال مخمور وسوء حاله، فقال: هذا أشر ما يتناول. فقال له: أنت طالق إن تناول عبد أشر من الخمر. ثم ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله فقيه المدينة، وسأله، فقال له الإمام مالك: ما قلت؟ قال: كذا وكذا. قال: أنظرني. ثم جاءه الرجل بعد فقال: تصفحت كتاب الله فلم أرى أشر متناولا من الربا، فإن الله آذن فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، قد طلقت امرأتك. فرأى الإمام مالك رحمه الله أن الربا أشر ما يتناول العبد، فهو أشر من الخمر، لكن الربا طريق، لأن الإنسان ما يتناول ذات الربا، والخمر بذاته، ولذلك في الحقيقة هذا أشر من جهته وهذا أشر من جهته، هذا أشر طرق التناول وهو الربا، وهذا أشر المتناولات بذاتها، وهذا أشر المتناولات بذاتها. وآيات الربا جاءت منفرة عن الربا من كل وجه، ويكفي المؤمن أن يسمع آيات الربا حتى يعلم حرمة الربا حرمة قطعية. يعني يا إخوة بعض الأحكام تحتاج إلى استنباط، وحين تحتاج إلى فقيه ما يدركها كل أحد. أحيانا نحن نقرأ آية ما نستنبط منها أحكاما، بينما الفقهاء يستنبطون منها أحكاما كثيرة. لكن آيات الربا لخطورة الربا كل من سمع الآيات وهو يفهم العربية يعرف حكم الربا وشدة ضرره وخطره. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا، والمراد الذين يتعاملون بالربا، وخص الأكل لأنه معظم الأمر، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون أموال اليتامى. خص الأكل من بقية أنواع الإتلافات لأنه أعظم الأمر، ولأن النفس تشتاق إلى مثل هذا الأمر فخص للتنفير منه. وقوله سبحانه الذين يشمل كل أطراف الربا، المعطي والآخذ والمتسبب بكتابة أو شهادة أو سمسرة، كلهم يدخلون في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا. يدخل فيه المعطي ويدخل فيه الآخذ ويدخل فيه الشاهد ويدخل فيه الكاتب ويدخل فيه الوسيط الذي يتوسط بين الطرفين، كلهم يدخلون في آكل الربا. لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. التخبط يا إخوة هو الضرب على غير استواء، الضرب على غير استواء. وفي الأمثال يقولون للرجل الذي لا يحسن التصرف يخبط خبط عشواء، يخبط خبط عشواء. فمعنى تخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون، لأنه يصبح يضرب من غير استواء. ويسمى مس الشيطان يسمى مسا ويسمى خبطة، يسمى خبطة يسمى مسا. يسمى مسا كأن الشيطان والعياذ بالله يمسه بيده فيصيبه بالخبل، ويسمى خبطة كأنه يخبطه برجله فيصيبه بالجنون. قال العلماء معنى هذه الآية أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، وهذه فضيحة له وعلامة له يوم القيامة، فيبعث مجنونا حقيقة، ويعرف أهل الموقف آكل الربا بهذه الصفة، فهم يكونون على حالة الجنون. وقد جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياي والذنوب التي لا تغفر، إياي والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. رواه الطبراني وحسنه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياي والذنوب التي لا تغفر، أي من باب التنفير منها، وإلا فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، ولكن يخشى أن لا يغفرها الله لفاعلها. الغلول من مصالح المسلمين العامة، وأكل الربا. ووجه الشاهد منه أن آكل الربا يوم القيامة يبعث مجنونا. وقال بعض المفسرين: بل المراد أنه إذا خرج الناس من قبورهم يخرجون مسرعين منها، إلا آكل الربا يقومون ويسقطون، يقومون ويسقطون كالذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن القول الأول أنه يبعث مجنونا حقيقة، والقول الثاني أنه يكون كحال المجنون في قيامه فهو يتخبط. وقول الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ولاحظوا أن الذي نص عليه القول، والقول يتبعه العمل، فهذا الجزاء لهم بقولهم إنما البيع مثل الربا، فهم استحلوا الربا وقالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا حلال وهذا حلال، فقالوا هذا ربح وهذا ربح. وهذا قالوه من باب الاعتراض على الحكم، وليس من باب القياس، ليس من باب قياس الربا على البيع، وإنما من باب الاعتراض على حكم الله. فقالوا: البيع الذي حلل مثل الربا، ولو كان من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، لكن هم يعترضون على حكم الله عز وجل، فقالوا إنما البيع مثل الربا. ويشبه هذا وإن لم يكن عينه ما يقوله بعض الناس الآن من أن المعاملات المصرفية الإسلامية الصحيحة التي ليس فيها تحايل مثل الربا، وهذا للأسف حتى نجد عند بعض الطيبين، تجد يقول معاملات البنوك الإسلامية المصرفية على الإطلاق مثلها مثل معاملات البنوك الربوية، والحقيقة أن المعاملات المصرفية الصحيحة بيع، والربا ظلم. فلا يجوز لنا يا إخوة أن نقول إن المعاملات المصرفية الصحيحة التي بين أهل العلم جوازها ومرت بنا صور كثيرة منها في الدورة الماضية هي مثل المعاملات الربوية في البنوك التقليدية، أو وأنا أفضل أن يقال البنوك الربوية لأن هذا وصفها الحقيقي، بل نقول البيع أحله الله لطيبه، ومنه المعاملات المصرفية الإسلامية الصحيحة في كثير منها، والربا حرمه الله يعني لخبثه. إذن هم اعترضوا على حكم الله عز وجل وفعلوا الربا، فكانهم يقولون البيع نظير الربا، فلما حرم الله الربا وأباح البيع؟ فرد الله عز وجل عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا تكذيب لقولهم إنما البيع مثل الربا، وبين أن الله أحل البيع وحرم الربا وهو الحكيم العليم سبحانه العدل. لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يفرق بين المتماثلين، ولا يجمع بين المختلفين. فلما أحل الله البيع وحرم الربا دلنا ذلك دلالة بينة على الفرق بين البيع والربا، وأن الربا فيه شر وظلم اقتضى تحريمه. وقوله سبحانه وحرم الربا دليل على تحريم كل ربا، فكل ما كان من الربا كان حراما، وهذا يشمل القليل والكثير، يشمل الفلس والمليار، يشمل جرام الذهب وآلاف الكيلوات، فكل ما كان من الربا فهو حرام. وقول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه، هنا يسأل بعض الناس يقول لما قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة، لما لم يقل فمن جاءته موعظة؟ يقول العلماء لأن موعظة هنا بمعنى وعظ، يعني فمن جاءه وعظ من ربه، وأكبر واعظ وأعظم واعظ هو كتاب الله عز وجل. فمن قرأ هذه الآيات فقد جاءته الموعظة وجاءه وعظ الله سبحانه وتعالى. فانتهى أي عن أكل الربا، فله ما سلف. قال بعض أهل العلم معنى فله ما سلف أي صفح وغفر له ما تقدم من الذنب. وقال بعض أهل العلم معنى فله ما سلف له ما مضى وأكله من المال. أما المعاملة القائمة فلا، بمعنى أنه ليس عليه أن يرد ما مضى من الأموال الربوية، ولكن عليه أن يتخلص من الربا الموجود والمعاملة القائمة، وهذا الصواب، لأن الله عز وجل قال فله ما سلف، فله فجعله له، وهذا يدل على أن المقصود هو أن الذي سلف وانتهى من المعاملات له، لا سيما أنه قبل تحريم الربا لم يكن ذنبا، قبل تحريم الربا لم يكن الربا ذنبا، فدل هذا على أن هذا هو المقصود، وهذا في حق الكفار. وأما في حق المسلمين فهذا إن شاء الله سيأتي في قاعدة، وهذا شيء مهم جدا يسأل عنه الناس، يعني إنسان طوال عمره يتعامل بالربا، وبنى بيتا واشترى سيارة وتزوج وزوج أولاده وتملك وكذا، ثم يريد أن يتوب، فهل يجب عليه أن يتخلص من كل المال الذي دخل بالربا؟ ونقول يعني بع هذا البيت وهذه السيارة ويعني كل ما دخل عليك من الربا، أو يقال له لك ما سلف والمعاملات القائمة خلصها من الربا ولا تفعل في المستقبل؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، وهي من الأهمية بمكان. أما الذي في الآية فهو في حق يعني من كانت معاملتهم قبل التحريم، وهو ربا الجاهلية. وأمره إلى الله، أمره إلى الله، قال بعض العلم أي أنه إن فعل فالله وليه، يصبح من أولياء الله. قال بعض أهل العلم والسر في هذا أن المال شقيق الروح، فالتخلص منه من أجل الله قربة عظيمة، فيكون من أولياء الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم وأمره إلى الله أي بعد النهي، بعد أن بلغه النهي، إما أن يعصمه الله ويثبته على الخير، وإما أن يخذله حتى يعود إلى الربا. قال ومن عاد، قال بعض أهل العلم من عاد أي من عاد إلى استحلال الربا، انتبهوا، من عاد إلى استحلال الربا بعدما جاءته الموعظة، عاد فاستحل الربا وقال إنه حلال، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنه بهذا يصبح كافرا الذي يستحل الربا وهو يعلم أنه ربا، يصبح كافرا بهذا. انتبهوا يا إخوة لهذه المسألة، هناك فرق بين إنسان يأتي يقول هذه ليست ربا، هذه ليست ربا، ليست من الربا، وبين إنسان يقول الربا حلال أو هذه من الربا وهي حلال. الأول إما متأول أو جاهل، والثاني مستحل. يعني مثلا الآن نجد أن بعض المعممين يأتون لصور من الربا ويقولون هي حلال لأنها ليست ربا، يعني مثلا سيأتينا إن شاء الله نجد بعض الناس يقول يعني الفوائد أو الزوائد في البنوك ليست ربا لأن النقود ليست من أموال الربا فهي حلال. هذا لم يحلل الربا،
هذا اعتقد أن هذه المسألة ليست من الربا فقال إنها حلال. فهذا نقول إما أنه متأول أو جاهل يعلم. لكن إذا جاء إنسان وقال هذه ربا ولكنها حلال فهذا مستحل للربا. فقال بعض العلم ومن عاد أي إلى استحلال الربا، وقال بعض أهل العلم ومن عاد أي إلى التعامل بالربا ليس إلى الاستحلال وإنما إلى التعامل بالربا، أي بعد أن بلغه تحريم الله عز وجل للربا عاد إليه فيستوجب عقوبة الله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن الربا من الكبائر بل من أكبر الكبائر وهو سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. إذن استحلال الربا كفر وسبب للخلود في النار، وفعل الربا كبيرة من كبائر الذنوب وسبب لدخول النار، وسبب لدخول النار. يقول الله عز وجل يمحق الله الربا، والمحق هو نقصان الشيء شيئا بعد شيء، نقصان الشيء شيئا بعد شيء. فالله عز وجل يمحق الربا، قال المفسرون ينقصه ويذهب بركته وإن كان كثيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة، رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى يمحق الله الربا، قال لا يقبل منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة، لا يقبل الله منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة، أي بمال الربا. فالمحق يا إخوة أنواع، النوع الأول محق حسي، محق حسي كأن يسلط الله على ماله ما يفنيه، مثل أن يسلط عليه مرضا فيصرف هذا المال في التداوي، أو يمرض أهله، أو يسلط عليه من يسرقه، أو يسلط عليه من ينصب عليه أو نحو ذلك، وهذه عقوبة حسية. والثاني محق معنوي، بأن يزرع الله في قلبه البخل فيجعل فقره بين عينيه، فيكون المال عنده كثيرا ولكنه يرى نفسه فقيرا، ومهما امتلأت الخزائن اشتد فقره في نفسه فلا يسعد بالمال، بل كلما كثر هذا المال زاد همه ولا ينتفع به ولا ينفع به ولا يرتاح حتى يموت. وهذا محق معنوي، وقد قال أهل العلم هذا أشد فقرا من الفقير، لأن الفقير ما عنده، لكن هذا عنده ولا ينتفع ولا يسعد ولا يستفيد. والنوع الثالث محق معنوي بمحق البركة، فلا تكون فيه بركة ويبقى شره، لأن يا إخوة كل مال، لأن كل مال يكتسبه الإنسان فيه شر تذهبه الزكاة والصدقة إلا الربا، فإنه لا بركة فيه ولا يذهب شره، فيبقى شره ولا تناله بركة، فيتمحض شرا على صاحبه. والنوع الرابع محق معنوي بأن لا ينفق منه صاحبه في الخير، هذا ينفق على نفسه وعلى أسرته في لذائذ الدنيا، ولكنه لا ينفق في الخير. يمكن ينفق في ملذة من ملذات الدنيا وملاهي الدنيا مليون، تأتي تقول نريد نبني مسجدا ما يخرج درهما، فهذا لا ينتفع بماله من جهة إنفاقه في الخير، ولو أنفق لم يقبل منه، لم ينفق لم يقبل منه، وهذا لا شك أنه من محق المال. إذن المحق المراد في الآية تدخل فيها الأنواع الأربعة: المحق الحسي للمال، المحق المعنوي للمال بجعل المرابي يرى نفسه فقيرا وجعل فقره بين عينيه، والمحق المعنوي للمال بإذهاب بركته فلا بركة فيه ولا خير، والمحق المعنوي بمنع صاحبه من أن ينفقه في الخير وإن أنفق في لذائذ الدنيا. وقابل الله عز وجل هذا بقوله: ويربي الصدقات. قرئ ويربي، من ربى الشيء يربو، ورباه يربيه أي كثره ونماه، فالله عز وجل ينمي الصدقات. والأربعة الأنواع في المحق اعكسها في الصدقات، فالصدقة تزيد المال، تزيد المال، ما نقص مال من صدقة، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. والصدقة تسبب البركة في المال، فقليله يكفي، والصدقة سبب لأن يرى الإنسان نفسه غنيا، لأن الله يجعل غناه في قلبه، والصدقة طريق من طرق الخير. وقد جاءت البشارة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تصدق عبد من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الله بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في يمين الرحمن حتى تصبح كالجبل، كما يربي أحدكم فلوه. ثم قال الله عز وجل، ختم هذه الآية بقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. طبعا العلماء يقولون الآية تختم بما يناسب ما ذكر فيها، فهنا فيه مناسبة، والمقصود بيان أن المرابي كفور القلب أي أنه غير شكور، فلا يرضى بما قسم الله له، ولا يشكر على الخير الذي هو فيه. أثيم القلب، أثيم القول والفعل، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. العلماء يقولون إن هذه حكاية حال وليست صفة للربا، يعني ليست صفة الربا أنه يكون أضعافا مضاعفة، بل الفلس الواحد في الربا ربا وحرام. لكن كان الكفار في الجاهلية يقرض أحدهم الآخر، فإذا حل الأجل قال: إما أن تدفع أو نزيد. ثم إذا حل الأجل الآخر قال: إما أن تدفع، حتى يصبح أضعافا مضاعفة. وهذا طبعا هو الموجود اليوم في قروض البنوك الربوية، حتى يصبح الرجل يشتغل بسداد الفوائد، ما يفكر في سداد الأصل، سداد الفوائد. وهذا ما يحصل في البطاقات الائتمانية، مصيدة الربا في هذا الزمان. فيعطونه البطاقة الائتمانية ويسحب بالرصيد المكشوف، ثم إذا جاء بعد 40 يوما أو 50 يوما قالوا: تدفع كذا. ثم بعد فترة يدفع كذا زيادة وكذا، حتى يصبح الناس، وأنا يعني رأيت هذا، يصبح الواحد منهم يأخذ بطاقة ائتمانية أخرى من أجل أن يسدد فوائد تلك البطاقة، ثم تتراكم عليه. حتى اتصل بي أحدهم وقال: يا شيخ، أنا يعني كانت المسألة في البداية 1000، ثم أصبحت الفوائد المطلوبة مني 20 ضعف الذي أخذت. طبعا هذا من دخوله في الحرام وسوء تصرفه، أيضا دخل في أشياء يعني كثيرة. وقال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولعل من الله تحقيق، ومن العباد ترجي. لعل من الله تحقيق، ومن العباد ترجي. أنا أقول لك مثلا: افعل كذا لعلك تسعد، يعني رجاء أن تسعد. لكن لعل في القرآن من الله تحقيق. فمن أراد الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بتقوى الله عز وجل. والمعنى على الخصوص هنا: إن اجتنبتم الربا كنتم من المفلحين، فسعدتم في الدنيا وارتاحت قلوبكم وبارك الله لكم فيما آتاكم وسرتم في طريق الجنة. وقال الله عز وجل: واتقوا النار، أي اتقوا أن تحلوا ما حرم الله، فيكون ذلك سببا في دخولكم النار. فإن من استحل ما حرم الله كفر بإجماع أهل العلم. من علم أن الله حرم شيئا واستحله وقال إنه حلال واعتقد أنه حلال فهو كافر بإجماع أهل العلم. وكذلك معنى الآية: اتقوا أن تتعاملوا بالربا، فإن التعامل بالربا سبب في دخول النار. قال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول، لما نهى عن أكل الربا أمر بطاعة الرسول فيما يأمرهم به وينهاهم عنه من أكل الربا وغيره. أيضا الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم أن أكل الربا من صفات الأشرار ومن الصفات المذمومة، وأنه كان يعني من صفات الذين هادوا، ولا يزال هذا الأمر فاشيا في اليهود، فهم أسياد الربا في العالم، كما قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ومما مر بنا في الآيات تنفيرا عن الربا أن الله آذن آكليه المصرين على أكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع الله بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الإذان بالحرب إلا في الربا. الله آذن بالحرب في موطنين، في أمرين: الأمر الأول معاداة أوليائه، في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والموطن الثاني في الإصرار على الربا وأكل الربا، ولكنه جمع بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في أكل الربا فقط، فآذن بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على التشنيع في الربا. لماذا؟ عندنا قاعدة يا أخوة عند أهل العلم، أهل العلم يقولون الوازع عن الشيء المكروه، يعني ليس المكروه اصطلاحا، يعني الشيء الذي ليس بطيب، وازعان: وازع طبعي ووازع شرعي. فإذا عظم الوازع الطبعي خف الوازع الشرعي، وإذا خف الوازع الطبعي أو وجد ما يقاومه جاء التعظيم الشرعي. يعني الشيء الذي يطلبه الطبع لا يعني يشدد في ذكره في النصوص، وإنما يطلب أو ينهى عنه. مثلا أن الإنسان يدعو لوالديه، هذا أمر الطبع يطلبه فلا يؤكد فيه، لكن أن لا يحب أباه الكافر هذا أمر الطبيعة أو طبع الإنسان لا يعني يدعو إليه، بل الطبع يدعو إلى المحبة، فهنا شدد فيه. أكل الربا طريق سهل لحصول المال، أكل الربا طريق سهل لحصول المال ومضمون، فالنفس لحبها للمال قد تقدم عليه، فجاء التشديد في القرآن لينفر القلوب والنفوس عنه تنفيرا للنفوس. ونبدأ ب القواعد التي اخترتها في هذه الدروس. نبدأ بالقاعدة الأولى والقاعدة الأولى تقول، هي طبعا طويلة سنبدأ بها ثم إن شاء الله إذا جاء وقت الوقوف نقف، وبعد المغرب نعود إليها إن شاء الله. تقول: الربا من جهة ما يقع فيه ثلاثة أقسام. الربا من جهة ما يقع فيه ثلاثة أقسام، أي أن الربا من جهة المعاملات التي يقع فيها ثلاثة أقسام، فهو يقع في ثلاث معاملات، في ثلاث معاملات: الدين والبيوع والشفاعة. الدين والبيوع والشفاعة. فعندنا ربا الدين لأنه يقع في الدين، وعندنا ربا البيوع لأنه يقع في البيوع، وعندنا ربا الشفاعة لأنه يقع في الشفاعة، وسنتكلم عنها إن شاء الله جميعا. ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، ومن مزايا هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد المالكي، وهو كتاب في الفقه المقارن، من مزاياه طبعا هو له مزيتان كبيرتان. المزية الأولى تقسيم المسائل، فهو يتميز بالتقسيم، بتقسيم المسائل عند عرضها يتميز بالتقسيم. والميزة الثانية بيان سبب الخلاف. فهذا الكتاب بالنسبة لطالب الفقه المتقدم الذي مر من المرحلة الأولى مفيد جدا، لأن التقسيم يعين الفقيه، ومعرفة سبب الخلاف يعني تحدد الخلاف. ابن رشد الحفيد رحمه الله في بداية المجتهد قسم الربا إلى نوعين: ربا الدين وربا البيع، فقال: اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيوع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، يعني في البيوع وفي الديون. فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون في الزيادة وينظرون، يعني يسلفون في الزيادة وينظرون، يعني يسلف إلى أجل، يقرض إلى أجل ثم يقول: أزيدك في الأجل وزد في المال. والثاني: ضع وتعجل. ضع وتعجل، وهذه سأتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. قال: وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا أنه صنفان: نسيئة وتفاضل. إذن يا أخوة انتبهوا، الربا يكون في الديون ويكون في البيوع، هل هذا التقسيم فضلة شيء فقط من باب التنويع؟ أبدا، هذا التقسيم مهم جدا، والذين لم يعرفوه لم يضبطوا باب الربا. الإشكال أن الفقهاء يتكلمون عن الربا في باب البيوع ويقولون ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا سيأتي إن شاء الله، ولا يهتمون كثيرا ببيان هذا التقسيم، مع أنه مؤثر جدا في ضبط الربا. الربا يكون في الديون ويكون في البيوع، والفرق بين القسمين من وجهين عظيمين. الوجه الأول أن ربا الديون يجري في كل مال، أن ربا الديون يجري في كل مال، فهو ليس خاصا بمال ربوي ومال غير ربوي. أما ربا البيوع فلا يجري إلا في الأموال الربوية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الأمر الثاني أو الفرق الثاني أن ربا الديون لا بد أن يكون نسيئة ولا يكون حاضرا. ربا الديون ما يقع في الحاضر، لا بد أن يكون نسيئة. أما ربا البيوع فيكون فيه حاضر ويكون فيه نسيئة. وعدم التنبه للقسمين قاد بعض المعاصرين للخبط في مسائل الربا، حتى الذين يتكلمون في الاقتصاد الإسلامي خابطوا في مسائل الربا لأنهم لم يتنبهوا للفرق بين ربا الدين وربا البيع. فمثلا قال بعضهم إن الزيادة التي تأخذها المصارف أو يأخذها الناس من المصارف التي تسمى بالفوائد ليست ربا. طيب تعالوا يا معاشر المعممين، لماذا ليست ربا؟ قالوا لأن الأوراق النقدية ليست من أموال الربا، لأن الأوراق النقدية ليست من أموال الربا وليست فيها علة الربا. أقول ومع أن هذا التعليل ليس صوابا في ذاته كما سيأتي، بل النقود أموال ربوية كما سيأتي إن شاء الله، فهو كذلك في غير محله. كيف في غير محله؟ لأن هذه المعاملات في البنوك من باب ربا الدين وليست من باب ربا البيوع. وربا الدين لا يتكلم فيه عن الأموال الربوية، ربا الدين بإجماع أهل العلم يقع في كل مال يصح قرضه بخلاف ربا البيوع. وأعطيكم مثالا يا إخوة، لو أن شخصا باع آخر سيارة بسيارتين، قال بيعك هذه السيارة بهاتين السيارتين حاضرة أو مؤجلة، جاز ذلك. لماذا؟ لأن السيارات ليست من الأموال الربوية فلا يدخلها ربا البيوع. أبيعك هذه السيارة بهاتين السيارتين على أن أسلمك السيارة بعد شهر. الآن عندنا تفاضل سيارة سيارتين وعندنا نسيئة، ولكنه جائز لأن السيارات ليست من الأموال الربوية فلا تدخل في ربا البيوع. لكن لو أن إنسانا أقرض آخر سيارة، أقرضه سيارة ما باعه، أقرضه سيارة على أن يردها بعد سنة سيارتين، قال أنا الآن أذهب معك إلى المعرض وأشتري لك سيارة جديدة وأقرضك إياها، كما يقولون بالعامية دبر حالك فيها، على أن تردها لي بعد سنتين أو بعد سنة سيارتين. هذا لا يجوز، هذا ربا الدين. وربا الدين لا يختص بأموال دون غيرها. ومما يدل على أن ربا الديون، لأن هذا مهم جدا ولو ضبطناه حسمنا مسألة أكثر الربا الذي في البنوك، وحسمنا الطنطنة التي يثيرها بعض الناس حول ربا البنوك. مما يدل على أن الربا الدين يدخل جميع الأموال وليس خاصا بالأموال الربوية أمور. الأمر الأول أن ربا الجاهلية لم يكن مقتصرا على مال دون مال، بل كان في الحيوانات وفي غيرها. يدل على ذلك ما رواه ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن، يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل يقول له: تقضيني أو تزيدني. إن كان عنده شيء يقضيه قضى، وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك. إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون. أقرضه ابنة مخاض فجاء وقت الأجل، قال: سدد. قال: ما عندي. قال: إذن نعطيك 6 أشهر ونجعلها ابنة لبون أكبر. ثم حقة، ثم جذعة، ثم رباعية، ثم هكذا إلى فوق. وفي العين يأتيه، فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا، فتكون 100 فيجعلها إلى 200، فإن لم يكن عنده جعلها إلى 400، وهكذا يضعفها له في كل سنة. إذن يا إخوة، ربا الجاهلية الذي قطع القرآن بتحريمه في الديون لم يكن خاصا بمال دون مال، ففيه دلالة على جريان الربا في الإبل في الجاهلية، وهو ليس من الأموال الربوية في البيوع. الثاني أن العلماء أجمعوا أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، أن كل قرض جر منفعة، كل منفعة. وسيأتي إن شاء الله تأتي دراسة هذه القاعدة وبيان حقيقتها، وهل هذا حديث أو ليس بحديث سيأتي إن شاء الله. لكن وجه الشاهد الآن أن العلماء أجمعوا على أن كل قرض، أي كل دين جر منفعة فهو ربا. فلو أن إنسانا قال لآخر: أقرضك 1000 ريال، أقرضك 1000 ريال بشرط أن أكتب أني أقرضتك، أكتب في الجريدة، أكتب كذا أني أقرضتك، هذا ربا، لأنه يشترط عليه هذا الشرط من أجل أن ينتفع باسمه، مع أن هذا ليس من الأموال الربوية. وسيأتي إن شاء الله تفصيل المنافع عند ذكر هذه القاعدة. الأمر الثالث وهذا مهم جدا، إجماع العلماء على أن ربا الدين يجري في جميع الأموال حتى الظاهرية. الذين يقصرون الربا على الأصناف 6 فقط، ربا البيوع، ينقلون الإجماع على أن ربا الدين في كل مال. يقول ابن حزم رحمه الله: الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض، وهو في القرض في كل شيء، وهو في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل أو أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره. ثم قال: وهذا إجماع مقطوع به. أيضا قال ابن حزم رحمه الله: وأما القرض ف فجائز في الأصناف الستة التي ذكرناها وفي غيرها، وفي كل ما يمتلك، ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط، وهو اشتراط أكثر مما أقرض أو أقل مما أقرض أو أجود مما أقرض أو أدنى مما أقرض، وهذا مجمع عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القرض: ليس له أن يشترط عليه الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، ليس له أن يشترط الزيادة عليه، يعني على المقترض، في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته. وقال النووي رحمه الله: ويحرم كل قرض جر نفعا، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح. لماذا قال على الصحيح؟ هل في المسألة خلاف؟ لا، لكن يشير إلى مسألة أخرى في بقية كلامه. قال: وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي، وهو شاذ وغلط. يعني حكى الإمام أنه يصح الشرط الذي يجر المنفعة في غير الربوي، وهذا في المنافع لا في الأموال. قال: وهو شاذ وغلط. إذا تبين هذا يا إخوة، فإننا نقول كما قدمنا: ينقسم الربا من جهة المعاملة التي يقع فيها إلى ثلاثة أنواع. الأول ربا الديون، وربا الديون ثلاثة أقسام، تقسيم ثلاثي. الربا من جهة المعاملة التي يقع فيها ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، وربا الديون الذي هو القسم الأول ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. ربا القرض والزيادة في الدين الثابت في الذمة وضع وتعجل ثلاثة أنواع. ربا القرض يعني أن يقرضه بزيادة من الأصل، يقول: أقرضك ألفا على أن تردها 1500، هذا ربا القرض. الزيادة في الدين الثابت في الذمة، يقرضه 1000 بـ1000 على أن يردها بعد سنة، فإذا حل الأجل قال له: إما أن تفي وإما أن تزيد. والثالث: ضع وتعجل، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله، هي خلافية وسنبين الراجح فيها إن شاء الله. والقسم الثاني ربا البيوع، وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، وهذه سنفردها بقاعدة مستقلة. والثالث ربا الشفاعة، وهذه أيضا سنشرحها إن شاء الله في ثنايا هذه القاعدة. نبدأ بربا الدين، أنا سأشير إليه ونقف، وبعد المغرب نعود، لأن اتفقنا مع الإخوة أن نقف الساعة 7:45 من أجل أن الإخوة يستعدون للصلاة والصائم يفطر، نسأل الله أن يتقبل منه. عندنا ربا القرض والزيادة في الدين الثابت في الذمة وضع وتعجل، وكلها عند أهل العلم من ربا الجاهلية، كلها عند أهل العلم من ربا الجاهلية. وضع وتعجل فيها خلاف، سأشرحها إن شاء الله عز وجل بعد المغرب، وأبين الراجح فيها والصحيح من أقوال أهل العلم فيها. فلعلنا نقف عند هذا المقدار لترتاحوا وتستعدوا لصلاة المغرب إن شاء الله، وبعد صلاة المغرب بحول الله وقوته نكمل هذه القاعدة حتى نفرغ منها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. إن شاء الله يا إخوة الأسئلة ستكون بعد أن نقف في الدرس الثاني، ما أدري هل يكون في شيء قبل العشاء أو تكون بعد العشاء بحول الله وقوته.